بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول التورية والمعاريض، وقد ذكرنا فيما مضى أن التورية على قسمين: الأول التورية البديعة، وقلنا بأن الظاهر عدم توجه علماء البديع لهذا القسم من التورية، وإنما اهتمامهم ينصب على القسم الثاني منه. القسم الثاني وهو عبارة عن التورية العرفية، وعرفناها بأنها أن يقصد المتكلم التكلم بكلام خفي يخفي به المتكلم ما أراد إخفاءه، مع كون المراد الجدي منه مطابقا للواقع. وقلنا بأنه يمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الأول أن يكون القصد من ذلك المندوحة والتحرز عن الكذب فحسب. النوع الثاني أن يبين الموضوع على نحو التعريض والإشارة، بحيث لو كان المخاطب فطنان دقيقا في الفهم يفهم المعنى، أما ما لم يكن المخاطب كذلك فلن يفهم. وضربنا لذلك مثالا إذا كنتم تتذكرون، وهي الرواية المروية عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد سأله أحد أصحابه: من الإمام من بعده؟ فقال: الأكبر من أولادي. فإن المتصور بدوان أن يكون المقصود هو السيد محمد، بينما الإمام عليه السلام يريد الأكبر من أولاده حين وفاته. ومن المعلوم أن الأكبر من أولاده حين وفاته هو الإمام العسكري عليه السلام، وليس السيد محمد صلوات الله عليه. وهذا مما يشير إلى فهم الراوي وعدم فهمه. طيب، قلنا أيضا بأن النوع الثاني من أنواع التورية العرفية على أربعة أنحاء، وقد استعرضناها في البحث الماضي. ختمنا الكلام في البحث الماضي بالتالي: بأن الأنحاء الأربعة تشترك جميعها في كونها من شواهد قولهم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لأنها ترتبط بالنوع الأول وهو الذي ذكره العلماء في كلماتهم، وأشرنا إلى ما جاء في كلام تاج العروس وغيره. ختمنا الحديث بأنه يمكن لمن أراد الاستزادة والتفصيل أن يرجع إلى بعض المصادر، فعددنا مثلا آيات الأحكام للجصاص، تفسير القرطبي، كتاب مجمع البيان، المحلى، خلاف الشيخ الطوسي في باب الحيل، آخر الطلاق، وأيضا ذكرنا في النهاية كتاب مصباح الفقهاء لسيدنا الخوئي قدس سره، عندما تعرض إلى بيان أن التورية ليست كذبة. هذا خلاصة ما تقدم ذكره تقريبا في البحث الماضي. كيف ما كان، المهم الآن هو البحث عن النوع الثاني، وهو تفهيم المخاطب إذا كان فطنا ذكيا. وقد تعرض له جماعة من أعلام الطائفة، منهم السيد المرتضى قدس سره في كتابه الأمالي في صدر شرح قول النبي صلى الله عليه وآله: من تعلم القرآن ثم نسيه بل لقي الله تعالى وهو أجذم، بعد رد كلام أبي عبيدة وابن قتيبة، قال السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه: وأما معنى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب في كلامها، وإنما أراد بقوله يحشر أجذام المبالغة في وصفه بالنقصان عن الكمال، وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال. لاحظوا، من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم، لقي الله يعني حشر يوم القيامة وهو أجذم. طيب، يعني الآن هل هذا تعبير صحيح؟ هل هذا تعبير حقيقي صريح في أنه يكون يوم القيامة مبتلى بالجذام؟ يقول السيد المرتضى: لا، ده تعبير كنائي، أراد يحشر يوم القيامة ناقصا، لأن الأجدم عادة يتساقط منه اللحم، لا يتناثر لحمه أو ما شابه له فيصاب بالنقصان. أيضا الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن من نسي القرآن يتساقط منه هذا الأمر، فبالتالي يفقد الكمال، فهو يصفه بالنقصان عن الكمال وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال. ثم يقول بعد إقامة شواهد عليه من كلمات العرب: وإنما أراد المعنى الذي ذكرناه، شاهدنا، وللعرب ملاحن في كلامها، ملاحن يعني معاريض وتورية وإشارات إلى الأغراض وتلويحات بالمعاني، متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة بها من تعاطى تفسير كلامهم وتأويل خطابهم كان ظالما نفسه متعديا طورا. إذن دي نقطة مهمة، لابد أن نفهم بأن هذا التعبير الوارد ليس المقصود منه المعنى الحقيقي، وإنما هو إشارة إلى معنى كنائي يريد منه كذا وكذا، وهذا يستدعي أن يكون الإنسان محيطا بموارد معاريض الكلام والتورية حتى يستطيع أن يتعامل مع الكلام الصادر عنهم عليهم السلام. أيضا له كلام آخر في التعقيب على حديث آخر يشبه هذا الكلام. طيب، الفرق بين هذين النوعين الذي أشرنا إليهما قبل قليل هو أنه في هذا النوع يقصد تفهيم المخاطب، كما قال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يعرفه ذو الألباب. طبعا بناء على ما جاء في بعض النسخ لحنت، ويمكن أن تكون بعض أمثلة النوع الأول أمثلة أيضا لهذا النوع، أعني النوع الثاني، كما لو قصد بإلقاء الكلام المهم مثل قوله: ذهب صباحا إلى المسجد، أن يجرب فطنة المخاطب ليراه هل فهم أنه قد عدل عن الجواب، من دون أن يقصد إخفاء وجود الشخص في البيت. كيف؟ أشرنا إلى هذا في البحث الماضي. افترضوا الآن ده شيخ عاطف وسأل عني أنا، هل أنا موجود في البيت أو لست موجودا؟ خرج ولدي أحمد وأجاب: لقد ذهب صباحا إلى المسجد. خب، ذهب صباحا إلى المسجد، أنت تسأل الآن نحن ساعة 10:45، هل هو موجود في البيت أو ليس موجودا؟ يقول له: لقد ذهب صباحا إلى المسجد. احنا نسأل عن الآن، فده يعتمد على فطنة المتلقي، فالمتلقي هل يلتفت إلى أنه يستعمل التورية زين ولا يعطي جوابا فيخفي وجوده في البيت أو لا؟ فالحاصل العرب كانوا يرون من لا يلتفت لاستعمال التورية والمراد الحقيقي فيها ناقصا في الفطنة والذكاء، ويعتبرون الإنسان الملتفت فطن. إذن النتيجة: فهم لحن الكلام بالمعنى الذي تقدم ومعرفته يعتبر من كمالات الإنسان، بل يعتبر من الأمور الضرورية اللازمة، حتى إن عدم الالتفات إلى ذلك ربما يعد نقصا كما أشرت قبل قليل في كلمات العرب. وقد ذكر العلامة الأميني رضي الله تعالى عنه في الجزء السادس من موسوعته المباركة الغدير في باب نوادر الأثر أن الرجل الثاني لم يكن ينتبه إلى معاريض الكلام ولحنه، فمن ذلك أن امرأة أتته وشكت عنده زوجها فقالت له إن بعلها يقوم الليل ويصوم النهار، فقال لها نعم البعل، فأشار إليه أصحابه الحاضرون بأن مرادها عدم قيامه بحقوقه الزوجية، ولعله لذلك جاء عنه كما في مجمع البيان أنه قال يجب تعلم الملاحن كما يلزم تعلم القرآن. إذن هذه الجهة الأولى والتي كانت مربوطة ببيان التورية ومعاريض الكلام وبيان قسمي التورية ثم بيان أنحاء التورية على القسم الثاني إلى آخر. الجهة الثانية في البحث عرض شواهد على وقوع التورية واللحن في كلام المعصومين عليهم السلام. يمكن تقسيم ما ورد في النصوص إلى قسمين: الأول ما يشير فيه الأئمة عليهم السلام إلى وقوع اللحن والتورية في كلامهم بنحو العموم والأسلوب الكبروي. الثاني ما تضمنت ذكرا لتطبيق ووقوع التورية في كلامهم، وهي الروايات التي تدل على القضايا التي استعمل فيها الأئمة عليهم السلام التورية، إما ببيانهم أو لشهادة القرائن على كونها تطبيقا لفكرة التورية كاختلاف الأحاديث ونحوها. أما القسم الأول ونعني به ما دل على وجود أساليب خاصة لهم عليهم السلام في بعض أقوالهم ربما يختلفون فيها عن الأشخاص العاديين، من نماذج ذلك النصوص التي تضمنت أن لكلامهم 70 وجها وهي طوائف 3. الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت الحث على فهم كلماتهم لأجل اشتمالها على 70 وجها وهي متعددة. الرواية الأولى ما رواه في بصائر الدرجات بسند معتبر عن أحمد بن محمد بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا لينصرف على 70 وجها. الرواية الثانية ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حديث تدريه خير من 1000 ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة منا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. الرواية طبعا ليس في سندها من يتوقف فيه إلا جعفر بن محمد بن مسرور، وهو من مشايخ الصدوق قدس سره، وقد توهم الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه أنه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، فوثقه حينئذ لاتحاده معه، إلا أنه غير ثابت. قد أشار إلى ذلك المحقق التستري قدس سره في قاموس الرجال، كما أشار لذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه في معجم رجال الحديث، يمكن المراجعة. إذن هذه الطائفة الأولى، وهي الطائفة التي تضمنت الحث على فهم كلماتهم لأجل اشتمالها على 70 وجها، وهي نصوص متعددة، نقلنا منها تقريبا روايتين، من أراد منكم يمكنه الاستزادة والوقوف على أكثر من ذلك. الطائفة الثانية، النصوص التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام يتكلمون على 70 وجها، ولهم من جميعها المخرج دون أن تشتمل على الحث المذكور في الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى قلنا تضمنت حثا على فهم كلماتهم، والطائفة الثانية لم تتضمن على الإشارة على الحث على فهم كلماتهم. طبعا هذه نصوص الطائفة الثانية وردت غالبا في كتاب بصائر الدرجات وكتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وسوف أقتصر على نقل ما جاء في كتاب البصائر، ومن أراد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى كتاب الاختصاص للشيخ المفيد لملاحظة ما فيه. من الروايات الواردة في البصائر معتبر عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال إني لأتكلم على 70 وجها لي في كلها المخرج. طبعا لا يخفى أنه لا موضوعية للعدد 70 المذكور في النصوص أو في استعمالات العرب، يعني ليس المقصود من 70 العدد المعهود، وإنما التعبير 70 كناية عن الكثرة في العشرات، كما أن 7 كناية عن الكثرة في الآحاد، 1 و 1 و 1 و 1 و 1، أيضا في العشرات 10 و 10 و 10 و 10 وهكذا. وهذا هو الظاهر من كلام صاحب تاج العروس في مادة 7، وكذا أيضا من بعض التفاسير يظهر هذا المعنى، فلاحظ الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه التبيان، الشيخ الطبرسي رحمه الله في كتابه البيان في تفسيرهما لقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة، فإنهم ذكروا هناك أن لا خصوصية للعدد 70، وإنما ذكره من باب الإشارة إلى التكثر في العشرات ليس إلا. طيب، يهمنا في الحقيقة تحديد المقصود من 70 عندما يقول الإمام عليه السلام: لي في ذلك 70 وجها يخرج عن الكذب أو بهم المخرج من الكذب. ما هو المقصود من 70 وجها الواردة في كلام الإمام عليه السلام؟ عندنا معنيان محتملان في المقام. الاحتمال الأول وهو أن يلتزم بالتالي: أن يكون غرض الإمام عليه السلام هو الإشارة إلى الأجوبة المتعددة والمتكثرة لفظا ومعنى الصادرة عن الإمام عليه السلام، بمعنى يمكن للإمام أن يجيب عن سؤال واحد 70 جواب كلها تختلف في المعنى واللفظ معا، دون أن يقع بذلك في محذور الكذب أو إظهار أمر يلزم عليه كتمانه، فلا يبين ما توجد مصلحة في كتمانه ولا يكذب. وهو المقصود بقوله: ولنا من جميعها المخرج، فتكون الإجابات الصادرة من الإمام عليه السلام صادرة بنحو التورية، نظير ما يذكر جوابا عن سؤال: هل زيد في الدار؟ وكانت المصلحة تقتضي كتمان وجوده في الدار فإنه يمكن الإجابة فيقول لقد ذهب صباحا إلى المسجد، ده جواب، أو يقول بعد ذلك جواب آخر ليس ها هنا، وهو يقصد ليس ها هنا في المكان الذي أجلس فيه أنا، مو ليس في الدار مثلا، خب، وغير ذلك من التعابير التي لا يلزم منها الكذب. وفي نفس الوقت يكتم ما يريد السائل معرفته، فتتعدد الجمل والإجابات والمراد، ويبقى الغرض حينئذ واحدا. إذن ده الاحتمال الأول، أن المقصود من 70 وجه يعني 70 جواب يكونوا صادرين بنحو التورية بالبيان الذي قد ذكر. احتمال الثاني أن يكون المقصود من ذلك عبارة عن الإجابات المتكثرة بالمعنى والمتحدة لفظا، على أساس أن اللفظة الواحدة قابلة للحمل على معاني مختلفة على البدل كما في اللفظ المجمل، فيمكن أن يراد به هذا المعنى ويمكن أن يراد به ذاك وهكذا. فإذا هذا أيضا الأمر الثاني المتصور كاحتمال في المقام. طبعا الظاهر أن الروايات في هذا المجال مختلفة، بمعنى لا يمكن تفسير جميع الروايات الموجودة عندنا بتفسير واحد كما فعله بعض الأعلام، بل ظاهر بعض الروايات الظهور في المعنى الأول كالرواية التي ذكرناها قبل قليل، فإن الظاهر من قوله عليه السلام أتكلم على 70 وجها هو اختلاف الوجوه لفظا ومعنى، وظاهر بعض الروايات لا، البناء على المعنى الثاني وليس المعنى الأول. على أي حال، إذن بالنتيجة في قولهم لنا بذلك 70 وجها بهم المخرج عن الكذب وإلى آخرة محتملان أشرنا إليهما. أيضا أواصل استعراض الروايات في هذه الطائفة. من الروايات معتبرة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أتكلم على 70 وجها لي من كلها المخرج، وهي أيضا كسابقتها في الدلالة. من الروايات ما رواه حمران أيضا، طبعا أنا ما وقفت كثيرا عند أسناد هذه الروايات لأن الروايات متكثرة بشكل كبير جدا، لو لم يقل بأنها متواترة لا ريب في أن كثرتها تعطي للفقيه اطمئنانا ووثوقا بالصدور، وهذا المقدار كافي. ولا من أراد منكم يمكنه أن يقف على أسناد هذه الروايات ويعمد إلى مناقشتها إلى تمحيصها إلى دراستها. منها ما عن حمران أيضا قال سمعته يقول إني لأتكلم على 70 وجها لي في كلها المخرج. ومنها ما عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأتكلم على 70 وجها. لو تأملنا سنجد أن هذه النصوص جميعها ظاهرة في كون المقصود منها هو المعنى الأول من المعنيين اللذين أشير إليهما، يعني تعدد اللفظ والمعنى وتكثر اللفظ والمعنى. هناك قسم آخر من النصوص ظاهر في تعدد المعنى فقط مع كون اللفظ واحدا، إلا أن اللفظ يقبل الحمل والانصراف إلى 70 معنى، وهو المعنى الثاني الذي أشرنا إليه قبل قليل. لاحظوا مثلا دي الرواية ما رواه علي بن أبي حمزة قال دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله عليه السلام بحرف واحد، فقلت في نفسي هذا مما أحمله إلى الشيعة، هذا والله حديث لم أسمع مثله قط. فنظر في وجهي ثم قال: إني لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه 70 وجهان. إذا واضح أن التعدد سيكون تعددا في المعنى وليس التعدد تعددا في اللفظ. إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا إلى آخر. طبعا دي الرواية ضعيفة سندا باثنين، ضعيفة سندا بعلي بمحمد بن سنان كما هو المختار، وبعلي بن أبي حمزة البطائني، إلا أن يكون أحدكم من البانين على ما يحكى عن سيدنا المرجع الإمام السيستاني مد الله في بقاه، فإن المحكي عنه بناؤه على التفصيل في مرويات علي بن أبي حمزة البطائني، فما رواها قبل الوقف يمكن البناء على اعتبارها وحجيتها، وما رواها بعد الوقف لا مجال للبناء على اعتبارها وحجيتها. طبيعي شيخ عبد الله بيشكل بهذا الإشكال، أن لنا أن نعرف أن هذه الرواية مما رواه قبل الوقف أو مما رواه بعد الوقف. يمكننا أن نجيب عن ذلك فنقول بأن أصحابنا ما كانوا ليدونوا في كتبهم رواية له قد رواها بعد الوقف، وهذا يعني أن المدون في كتب الأصحاب من الروايات إنما هي الروايات التي رواها قبل الوقف. لكن يا شيخ عبد الله حقك أن تشكل مرة ثانية فتقول بأن هذا خلاف ديدن الأصحاب، فإن الأصحاب قد رووا عن المنحرفين عقديا، فهذا السكوني وهذا محمد بن وهذا ابن سماعة وفلان وفلان، فأي محذور أن يروي الأصحاب عن علي بن أبي حمزة البطائني حتى بعد وقفه مما يوثق بصدوره عن المعصوم عليه السلام. ولذا نحن نوافق اللي يقوله شيخ عبد الله ونلتزم به. ذكرنا في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني أن الحق هو البناء على ضعفه، ولا مجال للالتزام بالتفصيل المذكور في كلمات بعض الأعلام أو المحكي عن سيدنا المرجع دامت أيام بركاته. إذن الرواية تعاني مشكلة سندية من طريقين قد أشرت إليهما. أيضا من الروايات التي تدل على اتحاد اللفظ وتعدد المعنى صحيحة محمد ابن مسلم، بل عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنا لنتكلم بالكلمة لها 70 وجها لنا من كلها المخرج. أيضا واضح أن دلالته كدلالة رواية ابن أبي حمزة البطائني، وأن التعدد إنما هو تعدد في المعنى وليس التعدد تعددا في اللفظ. بل قد يتأمل في متن الحديث بسبب مقايسته مع ما رواه حمران في نفس الباب حديث 15، وهما من قبيل القسم الأول، إلا أن بعض الرواة أو النساخ لم يملك القدرة على التمييز بين القسمين، يعني قد تصرف في متن الرواية وبالتالي أوجب ذلك التصرف جعل الرواية صحيح محمد بن مسلم من القسم الثاني، وإلا حقها أن تكون من القسم الأول. أيضا من الروايات في هذا المضمار رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها 70 وجهان، إن شئت أخذت كذا، زين، وزاد في البحار: وإن شئت أخذت كذا. الحاصل نفس الكلام، أن الإمام عليه السلام يشير إلى اتحاد اللفظ وتعدد المعاني ويجعل ذلك من موارد التورية المخرجة عن الكذب. هذه الرواية ضعيفة سندان، لأن سندها يشتمل على محمد بن سنان، وقد أشرت قبل قليل إلى ضعفه. إذن يتحصل مما تقدم انقسام نصوص الطائفة الثانية من حيث الدلالة إلى قسمين، بعضها يدل على أن الأمر الواحد لهم عليهم السلام في بيانه 70 وجها، وبعضها الآخر يدل على أن الكلمة الواحدة عندهم لها 70 معنى. الأول يشير إلى تكثر اللفظ والمعنى، الثاني يشير إلى تكثر المعنى دون تكثر اللفظ. على أي حال، على كلا الاحتمالين يا شيخ عاطف، سواء الاحتمال الأول أم الاحتمال الثاني، النتيجة يثبت عندنا أنهم عليهم السلام كانوا يتحدثون تورية وسترة. إن لهم عليهم السلام تورية وسترة. الطائفة الثالثة، وهي جملة من النصوص التي قد تشتمل توضيح المراد من هذه الجملة، بيان 70 وجها، مضافا إلى تضمنها لمفردة 70 وجه، مثل رواية أبي بصير منقولة في رجال الكشي بسند صحيح، لكنها رويت في كتاب الكافي بسند ضعيف يشتمل على معل بن محمد البصري، وقد عرفت منا غير مرة حالة. قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده إن سالم بن أبي حفصة، وهو من كبار الزيدية، يروي عنك أنك تتكلم على 70 وجها لك من كلها المخرج. فقال عليه السلام: ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟ فوالله ما جاء به النبيون، ولقد قال إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. والله ما كان سقيما وما كذب، ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، ولقد قال يوسف عليه السلام: إنكم لسارقون، والله ما كانوا سارقين وما كذب. خب، بيّن عليه السلام في الناس الوجوه 70 التي يخرج بها الإمام عن الكذب، وأنها من قبيل التورية، وقد استشهد لذلك بما صدر عن نبيين عظيمين، عن النبي إبراهيم وعن النبي يوسف، وأنه يمكن من خلال ذلك الجواب عن مسألة 70 جوابا. ما ذكره الإمام عليه السلام ينسجم مع المعنى الأول الذي تقدم ذكره لبيان معنى 70 وجها. مثل رواية أبي بصير عندنا أيضا رواية المحاسن والبصائر، موجودة في المصدرين، عن عبد الأعلى. طبعا اختلاف بعض النسخ، عبد الأعلى بن أعيان، وبعض النسخ ما في ابن أعيان، وبالتالي سيكون الأمر مرددا بين عبد الأعلى بن أعيان وعبد الأعلى مولى آل سام. قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وأنا حاضر، فأجابه فيها، فقال له علي: فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة وجوه. فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمد، هذا باب قد أحكمناه. علي بن حنظلة يقول لمن؟ يقول لعبد الأعلى. زين، يا أبا محمد، هذا باب قد أحكمناه. فقال له الإمام عليه السلام، فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء هني شاهدنا موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها: والله إن له عندي 70 وجها. أيضا لازلت أكرر بأن هذا النص كذلك من قبيل القسم الأول من الطائفة الثانية الظاهرة في تعدد اللفظ والمعنى، وفيه دلالة على أن مجال التورية وإلقاء الكلام على وجوه متعددة يختص بالموسعات دون المضيقات، لأنها لا تحتمل إلا وجها واحدا. خب، الآن بقي عندنا تصوير الوجوه المتعددة للكلمة الواحدة، وهو المعنى الثاني الذي ذكر كما ورد في القسم الثاني من الطائفة الأولى. وهنا وجوه: الوجه الأول وما يرتبط به، ثم الثاني وما يرتبط به، إلى بقية الوجوه الأخرى أحيله للبحث القادم، والحمد لله.